بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ مستعينين بالله عز وجل باب قضاء الحاجة، وهو دخول الخلاء. علمنا أن الإسلام دين الرحمة والشفقة بالناس واليسر، وهو أيضا دين الطهارة والنظافة، ومما يدلل على ذلك تخفيفه على الناس ومراعاة أحوالهم، وخاصة الأمور الخاصة. فهذا الباب، باب قضاء الحاجة، نتكلم فيه عن أمور شيء فيها شيء من يعني البعض يستحي من ذلك. أما مقولة لا حياء في الدين، لا، الدين هو فيه حياء، الله حيي ستير يحب الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فلا، ديننا فيه حياء، ولكن هذا الحياء له ضوابط. إن منعنا من معرفة العلم فطبعا شيء مذموم، إنما نقدر الحياء على قدر، ولا نستحي في أمور حسن الشرع عليها. نتكلم مستعينين بالله عن الاستنجاء. لغة استفعال من النجو، وهو القطع، كأنه قطع الأذى عن نفسه أو أنهى الأذى عن نفسه. وقيل هو من النجوى، وهي الأرض التي لا يعلوها سيل، كأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته أتى نجوة من الأرض تستره. فقيل لمن أراد ذلك: استنجى. فدي أصلها من اللغة. أما الاصطلاح هو إزالة الخبث من المخرج بالماء أو بالحجارة. حكم الاستنجاء: الاستنجاء واجب إذا وجد سببه، وهو الخارج النجس، وهذا مذهب الجمهور، المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئه. طبعا سنتكلم عن الاستجمار وأحكامه، ولكن فيما بعد. من عجز عن الاستنجاء بنفسه بأي وسيلة، لزمه أن ينجيه غيره ممن يجوز له النظر إلى عورته، مثلا الأم لابنها، الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها، وهكذا. وهنا مسألة: هل يجوز ممرضة تفعل هذا الفعل لمريضة مثلا أو مريض؟ يجوز ذلك، وهذا ما ذهب إليه جميع العلماء، لأن الحاجات الضرورات تبيح المحظورات. إن عدم وجود محرمه، زوجته، أمه، فهو في أذى ولا يستطيع أن يزيل بنفسه، فاضطر لذلك. فطبعا احنا عندنا القاعدة في الواجبات أن محلها القدرة والاستطاعة. فالعبد إذا أمكنه أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن يكون خارج من عملية وهو في بنج ولا يستطيع أن ينظف نفسه. وهذه حاجة الإنسان ممكن تحدث عدد من المرات في اليوم الواحد، فماذا نقول له؟ مضطرون لذلك، والضرورات تبيح المحظورات. هل يشترط النية للاستنجاء؟ طبعا يشترط في الوضوء، يشترط في الصلاة، هل يشترط في الاستنجاء كأن يستنجي بدون نية ويخرج فيقال له: لا ادخل لأنك لم تعقد النية؟ لا، نقول الاستنجاء لا يشترط فيه النية، وهذا باتفاق الفقهاء الأربع، وحكي الإجماع على ذلك. وذلك لأن الاستنجاء نوع من إزالة الخبث، وإزالة الخبث لا يشترط لها نية. فالخبث معنى متى ما زال زال حكمه فقط. طيب، ما هو الموضع موضع الغسل؟ موضع الغسل هو حلقة الدبر، وكذلك ما تعدى إليه الخارج النجس، وهذا أيضا باتفاق الفقهاء الأربع. وذلك لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة، فالمحل الذي لم يصبه النجاسة لا يجب غسله. طيب، هل يغسل كل العضو؟ لا يشترط. إن أصاب العضو شيء من النجاسة وجب أيضا، إنما ما هو الواجب؟ فقط حلقة الدبر، وكذلك مكان خروج البول فقط. إن أصاب أماكن أخرى كثياب أو شيء من البدن وجب إزالة ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء أيضا. وأيضا وسبب ذلك، المقصود من النجاسة هو التطهر من النجاسة، فالمحل الذي لم يصبه النجاسة لا يجب غسله. هناك أشياء تخرج من الإنسان، منها البول، منها الغائط، منها المزي، منها المني، منها الودي، منها الدم، دم الحائض ودم الاستحاضة. نفصل في ذلك. أولا المزي. المزي يجب الإنقاء منه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، يعني كثير خروج المزي منه رضي الله عنه، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، يسأله عن ماذا؟ عن ما حكمه؟ هل يلزم الاغتسال منه؟ خاصة أن علي رضي الله عنه في رواية في سنن ابن أبي داود رحمه الله قال كان يغتسل كثيرا، ما كان يغتسل من المزي، وهذا أمر شاق. فقال علي بن أبي طالب: جعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. فطبعا هو سأل طلب من المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. فطبعا علي بن أبي طالب استراح من ذلك، لأنه كان يغتسل حتى يكون تشقق ظهره. طب لماذا علي بن أبي طالب لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لمكانة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يستحي، وهذا من الأدب، وهنا الحياء في مكانه، لأن الحياء لم يمنعه من أن هو يطلب من المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حياء في مكانه. أما إن منعه من السؤال فمما لا شك فيه، هذا فيه إثم وفيه مشقة وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما معنى المزي؟ مزي هو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، وأيضا يخرج قبل خروج المني، قبل خروج المني. طيب، إيه الحكم فيه؟ ما الجمهور على أنه يجب الاستنجاء منه، وعندنا حديث علي بن أبي طالب اللي ذكرناه. طيب، يجب في الاستنجاء من المزي غسل مخرجه والموضع التي والمواضع التي أصابها. طب هيصيب إيه؟ يصيب البدن، ربما أصاب الفخذين، ربما أصاب الثياب، فيجب غسل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم. أدلتهم على ذلك الحديث الذي معنا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء. اختلف في حكم الاستنجاء بالحجارة من المزي على قولين. القول الأول: يجزئ الاستجمار بالحجارة، وهو مذهب الحنفية والحنبلة، وهو قول المالكية وقول عند الشافعية، واختاره ابن تيمية. أولا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي روته عائشة رضي الله عنها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. طبعا لم يحدد هو غائط ولا هو بول ولا هو مزي، فالدليل عام. أما القول الثاني، قالوا يتعين استخدام الماء ولا يكفي فيه الاستجمار، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية، واختاره ابن حزم. الدليل من السنة حديث علي بن أبي طالب، في آخر الحديث قال: فتوضأ واغسل ذكرك. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر من المزي، والأمر يقتضي الوجوب. هذا الكلام في المزي. طب الكلام في الودي، الودي أيضا يخرج عقب التبول، وهو برضو ماء أبيض خفيف، ويخرج بدون تفكر في شهوة، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار من الودي، وهو مذهب الجمهور، وذلك لأن الودي نجس كالبول، وهو خارج من مخرجه جاري في مجراه. أما الدم والقيح، يجب أيضا الاستنجاء من الدم الخارج من فرج المرأة كالاستحاضة، أو من الدبر كالبواسير، وهو مذهب أيضا الجمهور، يجب في ذلك، يجب إيه؟ الاستنجاء من الدم، وذلك لأن هذا الدم والقيح، القيح اللي هو الصديد، خارج نجس من السبيلين، يجب التطهر منه بالاستنجاء كالبول والغائط. أما خروج الشيء الطاهر من بين السبيلين، إيه هو يعني يكون؟ الريح. هذا باتفاق الفقهاء، يعني بل حقي الإجماع على ذلك، لا يجب الاستنجاء من الريح، لا يجب الاستنجاء من الريح. مش كل من أخرج ريحا يلزمه يدخل الخلاء ويستنجي، لا يجب، وهذا يعني يغفل عنه كثير من الناس ويشق عليه. طيب، العلماء قالوا ان الاصل عدم وجوب ذلك، حتى يجد الدليل، يوجد الدليل على ذلك من كتاب او من سنة او من اجماع، بل لم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان استنجى من الريح، ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم، ولا انه امر بالاستنجاء منها، من هذا الريح، وهذا كاف في عدم مشروعية ذلك، والله تعالى أعلم. هناك أصحاب أعذار خفف الشرع عنهم في ذلك، اللي هم أصحاب الحدث الدائم، زي المستحاضة. مين هذه؟ يجري عليها الدم في غير أيام عدتها، بيكون رقدة من رقدات الشيطان لها، فيخرج هذا الدم النجس. وأيضا صاحب البول، صاحب البول يعني صاحب سلس البول، يعني يجري عليه البول بدون أن يتحكم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكثرة أيضا المزي، ما أحكام هؤلاء؟ يتوضؤون عند دخول الوقت، يتوضؤون عند دخول الوقت. ما هو الواجب على هؤلاء؟ يجب التحفظ لأصحاب الحدث الدائم من النجاسة، يتحفظون منها، يعني يحافظون على أنفسهم من هذه النجاسة، وهو مذهب الجمهور. وأدلة ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: انعتي لك القرصف، يعني استخدمي القطن في ذلك، تضعيه على الفرج فإنه يذهب الدم، يعني لا يشترط لها إن هي تتطهر منه، لا هي يعني تتحفظ، فتفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ثانيا، أن في ذلك دفعا للنجاسة وتقليلا له، وهو واجب ما أمكن ذلك. وده كلام الإمام النووي رحمه الله. ويلزمهم الاستنجاء عند دخول الوقت لكل صلاة. من به حدث مثل الاستحاضة أو سلس البول فإنه لا يلزم أن يستنجي منه لكل صلاة. يعني مثلا هتجمع، ممكن تجمع بوضوء واحد، نعم طالما دخل الوقت. طيب لو هتصلي السنن الأخرى ونزل أثناء الصلاة، أثناء الصلاة وهي تصلي بداخل الصلاة في الركعة الثالثة مثلا ونزل دم، أو هذا أخرج ريحا، يعني أنا أقصد صاحب السلس وصاحب صاحب سلس البول وسلس الريح والمزي اللي بيجر عليهم بدون تحكم، دولت لهم أحكام خاصة. ده حالهم إيه؟ يخرجون من الصلاة؟ لا يخرجون. طب وصلاة السنن بعد الفريضة؟ يصلون كما هو، حتى ولو نزل عليهم، حتى ولو نزل عليهم. ده كلام مين؟ ده كلام المالكية والشافعية، وهذا كلام النبي فوق كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لا، يلزمك كل صلاة أن أنت تتوضئين لكل صلاة، لا هو قال انعتي لك القرصف، يعني ضعي القط. طيب العلة في ذلك، أولا أنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، يعني كل ما هتزيل هينزل تاني، فإيه طب إيه الحل؟ دولت أصحاب أعذار. ثانيا أنه سقط اعتبار حدثها لمكان العذر. ثالثا دفعا للحرج لعدم إمكان التحرز منه، وطبعا المشقة تجلب التيسير. طيب النوم بقى، النوم لا يشرع الاستنجاء من النوم، لا يشرع الاستنجاء من النوم، وهذا باتفاق برضو الفقهاء. والأدلة على ذلك قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول ما قال سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما طلب أنهم يدخلوا الخلاء. أيضا لم يأتي دليل على الاستنجاء من النوم. أيضا أن الاستنجاء إنما شرع لإزالة نجاسة ولا نجاسة ها هنا، فلا يلزم كل من نام يذهب إلى الخلاء، لا، إلا أن هو يحتاج إلى دخول الخلاء يدخل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.